بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في أول لقاء إن شاء الله سبحانه وتعالى، وربنا يجعله يا رب لقاء مبارك علينا جميعا في أول لقاء في شرح كتاب رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني إلى كل ما يحبه ويرضاه، وأن ينفعني وإياكم بهذا الكتاب المبارك، كتاب شرح رياض الصالحين. حقيقة زي ما قلت لحضراتكم، مش هنعد بقى هم كم حلقة ولا هنقعد فيه قد إيه، يعني إحنا عايزين نتعايش مع الكتاب ده بقى الفترة اللي ربنا ييسرها، مش هنستعجل، هنفضل ماشيين مع الكتاب وكل يوم بنتعلم منه حاجة. الكتاب زي ما قلت لحضراتكم يعني من أعظم وأجمل الكتب التي صنفت والتي رأيتها في حياتي، كتاب رياض الصالحين. اشمعنى اخترت شرح كتاب رياض الصالحين بالذات، واشمعنى اخترت الكتاب ده بالذات عشان اشرحه؟ كتاب عجيب، يعني سبحان الله، كأن المولى عز وجل فعلا يعني أكرم الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة بنعمة الإخلاص، نحسبه كذلك وأنا نزكيه على الله سبحانه وتعالى. كتاب، تخيلوا حضراتكم، كتاب فيه 1905 حديث، استطاع الإمام من خلالهم، هو ما شرحش ولا حديث، لكن استطاع من خلال جمع الأحاديث ديت، كان بيجمع مجموعة أحاديث ويحطها تحت باب مثلا الخوف، باب الرجاء، باب مثلا فضل الصلوات، باب كذا، وكان بيجمع كل مجموعة أحاديث ويبوب تلك الأحاديث تحت باب معين. هو كل اللي عمله أنه جمع أحاديث وكل مجموعة أحاديث وضعها تحت باب معين، لكن ربنا وفقه أن هو يختار أحاديث تقدر من خلالها ان انت تقول ان هذا الامام العالم رحمه الله رحمة واسعة استطاع ان هو يجمع لك الاسلام كله في، يعني اقول لك في كبسولة صغيرة كده، يعني مختصر شديد جدا لكل ما جاء من العقائد والاحكام والشرائع والاداب والاخلاقيات والسلوكيات والمعاملات والعبادات. شوف كل ده هتلاقيه في وسط كتاب شرح رياض الصالحين. عشان كده يوم ما ربنا أكرمني ونويت أن أنا أشرح الكتاب دوت، استخرت ربي سبحانه وتعالى قبل أي شيء، ثم استشرت من حولي من أحبابي وأخواني المقربين، وأسأل الله عز وجل أن يديم بيننا وبينكم المودة والمحبة وأن يجعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فالكل يعني انشرح صدر أن احنا نشرح كتاب ده شرح مبسط جدا فضل الله سبحانه وتعالى. الكتاب ده شرحته مرتين، يعني ايه؟ يعني كتبت، مش شرحته بس يعني كقراءة او كده، لا، ده الكتاب شرحته شرح كتابة مرتين، اتشرح في فترة وبعد ما شرحته كاملا من اوله لاخره احسست انه هو ما خدش حقه في الشرح، فلغيت الشرح الاولاني كله من اوله لاخره، ما تركت فيه شيء خالص بالمرة، ثم بعد ذلك عدت شرح الكتاب مرة تانية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ربنا يا رب يجعله خالصا لوجه الكريم سبحانه وتعالى. الكتاب دوت أشهر كتاب تقريبا تم توزيعه على وجه الأرض بعد القرآن الكريم، دي حقيقة فعلا، تجد أن كل مكتبات العالم تقريبا بتطبع الكتاب، أو على الأقل إن لم تكن بتطبع الكتاب فعلى الأقل بتبيعه. فالكتاب ده من أكثر الكتب المنتشرة بعد القرآن الكريم مباشرة، هو كتاب شرح، هو كتاب رياض الصالحين، وبالتالي الشرح بقى بتاعه هو شرح رياض الصالحين. حقيقة مش عايز أطيل في ترجمة الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، لأن عامل حساب برضو أن في أناس بسطاء قاعدين قدامي وفي طلبة علم قاعدين قدامي، لكن بعمل حساب تقريبا يعني الناس البسطاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة حينما أمره أن يصلي بهم إماما، قال واقتدي بأضعفهم. يعني إيه؟ يعني لو كنت هتصلي بص كده في الصفوف اللي وراك كده، شوف أضعف واحد إيه؟ واحد مثلا عنده 70 سنة، ولد صغير مثلا، امرأة ضعيفة، فأنت صلي صلاة تناسب حالة أضعف واحد وراك، تمام؟ فنفس الحكاية برضو في تعليم العلم بنقتدي بأضعافهم، بنحاول ننظر إلى أبسط الناس اللي ممكن يكونوا بيسمعونا، رجل بسيط جدا ممكن يكون أمي لا يعرف الكتاب ولا القراءة، أو أم بسيطة ست بيت وتحب تسمع، لما نحاول نبسط الموضوع. لكن تعريف بسيط جدا للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، هو الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله رحمة واسعة. اتولد في شهر المحرم سنة 631 هجرية، وتوفي في شهر رجب سنة 676 هجرية. العجيب في الموضوع حبيبي أن الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة لم يعش إلا 45 سنة فقط، ومع ذلك ترك تراث عظيم جدا من الكتب، يمكن لو قعدنا نقرأه من هنا لحد ما نموت يمكن ما نخلصوش. من أشهر الكتب بتاعته شرح صحيح مسلم، وشرح أجزاء من المهذب، وكتاب الأذكار، وكتاب التبيان في أداب حملة القرآن، وكتاب الأربعين شرح الأربعين النووية، ويعني وتولى مشيخة دار الحديث، ثم بعد ذلك توفي وكان عمره 45 سنة. وده بيدلنا على حاجة ومعنى جميل جدا في غاية الروعة، إن عمرك الحقيقي مش بالسنين اللي انت عشتها، وإنما بالأعمال اللي انت قدمتها. ماذا قدمت في حياتك وماذا قدمت لآخرتك، هو ده اللي بيحسب من عمرك. وإلا فأي عمر انت بتعيشه عشان خاطر شهواتك ونزواتك وفسحك ومرواحك ومليك، ده كل ده لا يحسب من عمرك، إلا إذا كنت بتفعل هذا من باب يعني استثمار المباح من أجل التقوي على الطاعة، اللي هي ساعة وساعة. إن أنا ممكن أخد زوجتي وأولادي ونتفسح فسحة كده جميلة، علشان لما نرجع كده نستنشق كده يعني عبير بقى الطاعة مرة تانية، ونصلق قيام ليل ونصبح صايمين ونقرأ قرآن ونذكر ربنا سبحانه وتعالى ونستغفر ونعمل، يعني يبقى الفسحة دي بتجدد نشاطنا للعبادة. فيبقى في الوقت دوت ساعة وساعة، ساعة بتستفيد أو بتستمتع فيها بالمباحات من أجل أنت تستعين بها على الواجبات والفرائض التي تؤديها من أجل إرضاء رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ولذلك شوف سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، عمره في الإسلام يا جماعة الخير 6 سنوات فقط، أسلم عمره 30 سنة وتوفي عمره 36 سنة، ومع ذلك اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وقد صح الحديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما توفي سعد بن معاذ، قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. بل وثبت في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن أم سعد بن معاذ لما علمت أن ابنها قد توفي صاحت، يعني صدر منها الصوت كده حزنا على ابنها أو على ابنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وفي رواية ابن سعد بإسناد الحسن أن سعد بن معاذ كان ما شاء الله ضخم الجثة، وكان طويل ما شاء الله فارع طول، فلما توفي رضي الله عنه وارضاه وحملوا جنازته وجدوها خفيفة جدا، فقالوا يا رسول الله والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وما يمنعه أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. الله أكبر، ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدأ بقى في شرح كتاب رياض الصالحين. زي ما قلت لحضراتكم ما نستعجلش، إن شاء الله حتى نقعد في الباب قد إيه، بس المهم في النهاية نطلع منه مستفيدين، والمهم إن ما يكونش فيه حلقة بتعدى علينا إلا وإحنا بنستفيد معلومة جديدة. أما إن كنا مش هنستفيد معلومة جديدة فلا داعي للإطالة، لما تكون الإطالة من أجل الفائدة، إن لم تكن فائدة فلا فائدة في الإطالة. نبدأ مستعينين باسم الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وأن يعينكم جميعا على هذا الحمل الثقيل وعلى هذه الأمانة العظيمة أن احنا نشرح لكم هذا الكتاب العظيم الجليل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الشرح. نبدأ في أول باب، ويا حبذا بقى لما يكون أول باب هو باب الإخلاص. قال الإمام النووي باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. ليه؟ لأن الإخلاص ده عمل قلبي، الإخلاص ده عمل قلب، فالعمل القلب ده يظهر على الجوارح وهو أيضا في القلب وموجود في القلب، فلا تعرف الإنسان ده مخلص ولا مش مخلص إلا بشواهد معينة، لكن في النهاية برضو لن تستطيع أن تعرف حجم الإخلاص اللي في قلب الإنسان إلا يعني إلا بتقدير ربنا سبحانه وتعالى، إنه هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يبقى المولى عز وجل هو الذي يعلم ما في القلب. الإخلاص عبادة القلبين. ما تستطيع أبدا أن تقول فلان ده مخلص وفلان ده مش مخلص، لأن ما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. أول باب هو باب الإخلاص وإحضار النية. وما فيش أجمل في الدنيا من إن احنا نبدأ هذا الكتاب، أو إن الإمام النووي رحمه الله رحمه الله بدأ هذا الكتاب بباب الإخلاص، كأنها رسالة إليك أيها الطالب طالب العلم، إن أنت يوم ما ربنا يكلمك وتبدأ في طلب العلم لابد أن تستحضر نية إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. أنا بتعلم ليه؟ اسأل نفسك، اسأل نفسك. الإخلاص ده أحد شرطي قبول العمل، لأن قبول العمل له شرطان، له شرطان. الشرط الأول إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. بل الإخلاص نفسه أحد شروط لا إله إلا الله الستة، تمام؟ وإن كان هم سبعة بس اللي ورد في النظم هم ستة، تمام؟ اللي هو إيه؟ العلم واليقين والقبول، وفقك الله لما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. يبقى العلم واليقين والقبول والصدق والإخلاص والمحبة، يبقى من ضمنهم إيه؟ الإخلاص. وفي بالك دول ستة من شروط لا إله إلا الله، يضاف عليها شرط سابع خارج هذا النظم اللي هو الكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي قول لا إله إلا الله. يبقى إذن الإخلاص أحد شرطي قبول العمل، وفي نفس الوقت هو أحد شروط لا إله إلا الله. نصيحتي في البداية، في بداية هذا الشرح، إن هذا الكتاب بصدق والله والله والله، يعني أنا كنت زمان لما كنت راح أزور أي حد من جيراني من أحبابي من قرايبي، ما كنت عادي زي أي حد، مثلا ياخد جاتو، ياخد بونبون، ياخد شوكولاتة، ياخد حلويات، ياخد أي حاجة. الآن لا يمكن أزور أي حد أو أعطي هدية لأي حد إلا بحاجتين، إما شرح رياض الصالحين وإما الموسوعة الذهبية. الموسوعة الذهبية مفيدة للأولاد سواء صغار أو شباب، والشرح رياض الصالحين مفيد للشباب والكبار. يبقى إذن كده تضمن إن الأسرة بفضل الله سبحانه وتعالى تستفيد من المجموعتين دول العمر كله بفضل الله سبحانه وتعالى. فربنا يرزقنا إياكم الإخلاص. يبقى أول حاجة الإخلاص، أحد شرطي قبول العمل هو الإخلاص والمتابعة، وأحد شروط لا إله إلا الله. إن في بعض الناس لما بتقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا أو مخلصا من قلبي دخل الجنة. هي المسألة مش مسألة قول، وإلا فلو جاء رجل يهودي وقال لا إله إلا الله فهل يكون من أهل الجنة؟ لا، لابد أن يأتي بشروط لا إله إلا الله: العلم واليقين والقبول والصدق والإخلاص والمحبة، واخد بالك، ومن قبلها الكفر بالطاغوت. خد بالك، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى إذن في شروط لا إله إلا الله، أي نعم، وفي مع شروط لا إله إلا الله عشان تتحقق لا إله إلا الله في نواقض، في نواقض للإسلام، أي نعم، أوردها الإمام محمد بن عبد الوهاب في 10 نواقض، وإن كانت هي لما تستقصي بقى وتبحث لا ده هي أكثر من 10، لكن هو قال لك ركز لك في أهم 10 موجودين فيهم من نواقض الإسلام. الإنسان ممكن يقول لا إله إلا الله ثم ينقضها بنواقض من النواقض عياذا بالله، كأن يشرك بالله سبحانه وتعالى، كأن يظاهر المشركين على المسلمين، إلى غير ذلك من نواقض الإسلام. عافاني الله وإياكم من نواقض الإسلام، وجعلني وإياكم ممن يعيشون على لا إله إلا الله، ويموتون على لا إله إلا الله، ويأتون بشروط ومقتضيات ولوازم لا إله إلا الله. ربنا يحشرنا وإياكم مع سيد الموحدين صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى يجب علينا، وبقول يجب علينا جميعا، ان احنا نخلص النيه لله سبحانه وتعالى، ونجعل حياتنا كلها خالصه لوجه الله، وشعارنا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين، شعاري وعجلت اليك رب لترضى. ده شعاري، شعار حياتي. تفدي، وبعدين فوق ده كله ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الله أكبر. يبقى إذن النية الإخلاص، والإخلاص والنية محلها القلب.
قدام حضرتك. يعني أنا عشان أقول أنا نيتي، هل أنا بنيتي ديت أنوي بهذا العمل أن يكون العمل خالصا لوجه الله، ولا عشان دنيا، ولا عشان رياء، ولا عشان شهرة، ولا عشان الناس تقول أن أنا عالم، أو تقول علي أن أنا عابد، أو تقول أن أنا إنسان ما شاء الله خلوق. لا، أنا أعمل العمل واستحضر النية، لا أنظر إلى البشر ولا أنظر إلى مراقبة البشر، وإنما أنظر إلى مراقبة رب البشر سبحانه وتعالى. إن الناس كلهم مش هينفعوني، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ليه يا ربي؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يجنين. يبقى إذن لا ينفعك إلا عملك الصالح. عملك الصالح ده لا يطلق عليه كلمة عمل صالح إلا إذا كان في إخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دعك من أي حد، اخلص النية لله سبحانه وتعالى واعمل العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني سبحانك يا ربي، مصيبة المصائب يا جماعة إن ما بين إخلاص النية وما بين هذا بالله الرياء شعرة شعرة، والشعرة دي إما إن هي ترفعك إلى فردوس الفردوس الأعلى، وإما أن يتهو بالإنسان في نار جهنم ربنا عافينا وعافيكم. ولذا صح في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، الحديث المرعب، الحديث اللي يفتت قلوب العباد والعلماء والعارفين وأصحاب العقول السوية والفطر النقية، إن الإنسان لما يتخيل هذا الحديث، والله العظيم أقسم بالله الإنسان لو يستحضر معنى هذا الحديث لا يعرفش ينام أصلا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، حينما قال أول من تسعر به من النار يوم القيامة ثلاثة. أنا لما قرأت الحديث ده أول مرة من عشرات السنين، فأنا تصورت بعد الجملة دي أول من تسعر به من النار يوم القيامة ثلاثة، فأنا توقعت بعدها على طول مثلا مجوسي ويهودي وبوزي، يعني أي حاجة من الحاجات دي. إنما لا يمكن يكون مسلم، ده مستحيل. ولو كان مسلم يبقى مثلا من الناس اللي هم مش فاهمين دينهم، لا ده واحد قارئ قرآن وعالم، والتاني رجل منفق ومتصدق، والتالت رجل بيجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فأنا صعقت أني أعرف أن التلاتة دولت أول من تصعر بهم النار. هذا المجاهد، نبدأ بالعالم، العالم وحافظ القرآن، حافظ القرآن وخاتم القرآن والعالم المفروض أنه يكون في أعلى درجات الجنة. وخد بالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي، اطلع في درجات الجنة، القرآن أسانسيرك في الجنة، اطلع وارتقي في درجات الجنة. فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، أي كنت تحفظها كما قال الإمام الترمذي رحمه الله رحمة واسعة. طيب هذا الإنسان لما فسدت نيته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المرعب الذي رواه أحمد بسند صحيح، أكثر منافقي أمتي قراؤها. حديث مرعب بجد والله العظيم، أكثر منافقي أمتي قراؤها. زي تجد النهاردة أكثر من يتاجر بالقرآن هم القراء، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إلا من ابتغى بهذه القراءة وجه الله سبحانه وتعالى في المياتم بقى ومؤولة بقى، والله بالمؤولة. خد بالك يقول لك الربع بألف جنيه، أقرأ أربع تربع خمس تربع خمس تلاف جنيه، خمس تلاف جنيه تحطوا مقدما، ولازم يكون في عشاء بعد القراية، ولازم قبل القراية يعمل له حجرين كده جنب الصوان عشان يشد الأحبال ويظبط الدنيا. أوضاع، هو ده القرآن الذي أنزل لربنا سبحانه وتعالى، قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل، شوف جبل، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ومع ذلك ممكن يبقى حامل للقرآن عياذا بالله. والقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن حجة لك أو عليك. إما القرآن ده يبقى حجة لك يوم القيامة، يدافع عنك وينافح عنك ويأخذ بيديك إلى الجنة، وإما أن يسوق الإنسان إلى النار. من الذي قال ذلك؟ حبيبك من صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع، الحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، القرآن شافع مشفع، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، ماحل يعني محامي مصدق، ما لا يكذب أبدا. من جعله أمامه فقرأه حفظه وعمل بما فيه وتحاكم إليه واستشفى بالقرآن، ولم يهجر القرآن من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه فلم يعمل به ولم يقرأه ولم يتدبره ولم يستشفي به ولم يتحاكم إليه، فدي ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. ربنا يعافينا وعافيكم. حديث آخر رواه الطبراني في الكبير أيضا بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا، شوف بداية الحديث، أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وفي رواية الحاكم بسند صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. الله، ربنا يجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ القرآن، فيؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيقول له، فيعرفه نعمه فيعترف بها ويقر: أنا أنعمت عليك بكذا وكذا، وأيوه طبعا يا رب أنا معترف والله لا أنكر نعمك أبدا يا رب. فيقول جل وعلا: فماذا عملت في تلك النعم؟ فيقول: يا ربي تعلمت العلم وعلمته، وقرأت القرآن وأقرأته فيك أي من أجلك. فيقول جل وعلا اللي هو مطلع على القلب مباشرة، فيقول له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ثم يقول له جل وعلا: إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا من أجل أن يقال عالم أو قارئ، وقد قيل. خلاص أنت تعلمت العلم عشان يتقال ما شاء الله عالم فز، ما شاء الله شوف ما شاء الله العلم اللي عنده والله أكبر عليه، أو قارئ القرآن شوف حلاوة صوته شوف جمال صوته. لذلك سبحان الله أنت لا تكاد تستشعر بالقرآن الآن إلا من الجيل القديم. طبعا في خير في الجيل الجديد، في خير ربنا يبارك يا رب، بس تشعر بالإخلاص أكتر في الجيل القديم. تسمع مثلا الشيخ المنشاوي والله رحمه رحمة واسعة، تشعر كأن القرآن لسه نازل كده غضا طريا، خد بالك الحزن اللي في صوته الجميل ده، تسمع صوت الشيخ الحسن الله يرحمه تشعر بأحكام القرآن زي ما الكتاب بيقول، تسمع الشيخ عبد الباسط، تسمع الـ يعني الشيخ محمد رفعت، ده موضوع تاني خالص، يعني الشيخ محمد رفعت لما أسمعه خلاص أنا مش عايز حد يكلمني في اللحظة دي، لا يمكن يعني خلاص دام الشيخ محمد رفعت بيقرأ خلاص الوقت ده ما حبش، شوف التليفون ده لازم يتقفل والباب الغرفة يتقفل ومحدش يخش عليه، لازم أسمع بقى الشيخ وأقعد أركز كده في جمال صوته وخشوع صوته الغريب. الشيخ محمد رفعت الله يرحمه رحمة واسعة ويلحقنا به على خير يا رب. من ضمن الأشياء العجيبة إن هذا الرجل العظيم في آخر أيامه احتبس صوته، صوته اتحاش مبقاش قادر يتكلم خالص بالمرة، كان يتعامل بالإشارات وفضل فترة على هذا الوضع. الشيخ محمد رفعت اللي هو يعني صوته تشعر كده كأنه يعني مش عارف أوصف والله العظيم، يعني لا يعني أجد نفسي عاجزا عن وصف جمال صوت الشيخ محمد رفعت الله يرحمه. فجاله احتباس في الصوت وكان حالته النفسية تعبانة جدا، لأن هو رجل متعود يقرأ القرآن والأذان وإلى غير ذلك، فتحرم من كل ده. وربنا يقدر سبحانه وتعالى في اليوم اللي مات فيه ربنا سبحانه وتعالى أطلق صوته فوقف على سريره، تخيلوا حضراتكم وقف على السرير وكان حواليه قرايبه، وقف وأذن الأذان كاملا، وقف على السرير كده وأذن. وتعرف طبعا أذان الشيخ محمد رفعت ده مميز على فكرة، بالمناسبة في ناس أسلمت بسبب أذان الشيخ محمد رفعت، ناس من إنجلترا في يوم من الأيام سمعوا أذان الشيخ محمد رفعت قدرا فأسلموا، والناس عرفت بعد كده ان هم اسلموا بسبب اذان الشيخ محمد رفعت. فوقف على السرير بتاعه، وقف على السرير هو خلاص كان مريض مرض شديد يعني الله يرحمه، وقف اذن الاذان كاملا، وبعد ما وصل للا اله الا الله توفي الشيخ محمد رفعت الله يرحمه رحمه واسعه. جيل فريد جدا من القراء اللي عاشوا من اجل القران، لم يتاجروا بالقران بجد، جيل لم يتاجر بالقران، الناس دي عاشت فقراء وماتت وهي فقراء على فكرة، ما كانش حد فيهم راكب هامر ولا راكب بي ام ولا راكب مرسيدس. الناس دي عاشت يعني، يعني في منهم طبعا اللي اغتنى، لكن اغلبهم ما كانوش اغنياء، اغلبهم كانوا ناس فقراء وبسطاء جدا. ويذكر لي الله اعلم يعني بحقيقه هذه القصه العهد على الراوي يعني، ان الشيخ محمد صديق المنشاوي الله يرحمه رحمه واسعه في يوم من الايام اتصل بيه شاب على بيته، ما كانش فيه علامه موبايلات طبعا، فاتصل بيه في البيت. السلام عليكم يا شيخنا. قال له عليكم السلام يا ابني. فقال له انا بستاذن حضرتك، كنت محتاج حضرتك في يوم فرح. فالناس ما كانتش متعوده على ان يقرا القران في يوم فرح. الناس في الوقت دوت كانوا في يوم الفرح لازم راقصه واخد بالك ومطرب واخد بالك وفرقه محمد طه وفرقه شعبيه وفرقه حاجات كده، وما حدش اخطر على باله موضوع قراءه قران في زواج ولا الكلام ده كله. فقال له، فالشيخ بيدعبه يعني، فبيقول له خير يا ابني عايزني فيه؟ قال له عايزك في فرحي. فقال له يا ابني ليه، هو فرح ولا ميت؟ بيضحك معايا يعني. فقال له فرح يا شيخنا، بس انا عايز اتبارك بان يقرا قران بصوت حضرتك في بيتي او في يوم فرحي عشان ابدا حياتي في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. فقال له طب يا ابني حيث ان انت يعني ربنا يكرمك يعني سنيت هذه السنه الحسنه ان يقرا القران في يوم جوازك، فيا ابني انت واسرتك واسره العروسه ضيوف عندي في يوم جوازك، وهقرا لك القران مخصوص في اليوم دوت. وعزمهم الشيخ في بيته، هذا كما قيل لي، عزمهم الشيخ في بيته وراحوا عنده وقرا لهم القران لمده ساعه كامله بلا مقابل، بل بالعكس يقال ان هو كمان هو اللي جاب لهم الحلويات في اكتر من كده. فدول بقى شوف جيل اهل القران، وشوف بقى جيل اهل العلم. هذكر لك موقف عجيب جدا لشيخنا الحبيب المبارك الله يرحمه رحمة واسعة، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ ابن عثيمين لو أراد أن يكون من أثرياء العالم لكان من أثرياء العالم، لكنه كان رجل زاهد جدا في الدنيا. كان يلبس ثياب متواضع جدا، وكان يتعامل مع الناس بكل تواضع. يعني كان رجل تشرف فيه في حياته فعلا ببركة العلم، العلم بيظهر أثره على هذا الرجل. ففي يوم من الأيام احد الامراء عرض عليه، اداله شيك ب 2 مليون ريال حاجه خاصه بالشيخ، هديه من الامير ده للشيخ. فقال له انا لا اقبل شيئا، والشيخ فعلا كان لا يقبل ابدا عطايا الامراء، كان لا يقبلها ابدا، بل كان ينفق من جيبه الشخصي على طلبه العلم. فقال له لا اقبل. فقال له اقسمت عليك. فالشيخ خد منه الشيك عشان هو اقسم، وراح اداه لاحد طلبه العلم وهو واقف، وقال له هذا الشيك مكتوب عليه يصرف لحامله. قال له هذا الشيك يصرف وينفق على كل طلبة العلم الذين يحضرون لدي، اشتري لهم كتب، اشتري لهم مش عارف ايه، اعمل اي حاجة، تعينهم على سكنهم، ملابسهم، مراجعهم، اي حاجة. المهم في النهاية هذه الاموال تنفق على طلبة العلم. لم يقبل منها مليم واحد. موقف غريب جدا اغرب منه بقى. في يوم من الايام شاب جال للشيخ ابن عثيمين الله يرحمه وقال له يا شيخنا انا كنت نذرت نذر كده ان في مشروع معين كنت داخل فيه، ان لو ربنا اكرمني في هذا المشروع ان انا اطلع عربيه اللي هي سوبر بان، اللي هي العربيه الجيمس الضخمه اللي هي العائليه اللي موجوده في المملكه دي، عربيه معروفه وجميله والناس هناك بتحبها جدا يعني. قال له فانا قررت اطلع عربيه على الزيرو سوبر بان لشيخ من المشايخ وحضرتك احب شيخ ليا. فقال له يا ابني انا ماذا اصنع بالسياره؟ انا لا اتحرك اصلا، أنا من البيت للمسجد والمسجد للبيت، أنا ما بخرجش أصلا يعني. فقال له والله شيخنا أنا أقسمت بالله. فقال له طيب. فأخد منه المفاتيح وورق العربية وهو واقف، وهو واقف خد بالك من المنظر، جاله شاب فبيقول له شيخنا السلام عليكم. قال له عليكم السلام. كان الشيخ واقف قدام بيته أو قدام مسجده مش فاكر. فقال له شيخنا السلام عليكم. قال له عليكم السلام. فقال له حضرتك وعدتني إنك تحضر فرحي، وقلت لي لو كنت فاضي هحضر، ففرحي بكره، فاستاذن حضرتك ممكن تيجي الفرح؟ فقال له والله ابني اقسم لك بالله ان انا مشغول جدا، لكن اقبل مني هديه فرحك، العربيه سوبر بان على الزيرو، ادي مفاتيحها وادي اوراقها، وروح خلص اوراقها مع الاخ دوت، هذه هديه عرسك. عمرك شفت اخلاق بالمنظر ده؟ دول بقى العلماء بجد، العلماء الذين لا يتاجرون بدين الله سبحانه وتعالى. الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه رحمه واسعه عاش حياته كلها زاهدا ومات زاهدا. ما كان يجري وراء دنيا ولا وراء مال ولا غير ده. في نماذج كثيره جدا، انا بس ذكرت لك مثل من العصرين الحديث ليه؟ عشان لو ذكرت لك مثل مثلا من ايام التابعين، دول تابعين يعني واخد بالك، لا ده انا بذكر لك من ايه، من عصرنا هذا. يبقى نرجع للحديث، اول من تصعر به من النار يوم القيامه ثلاثه قال القران فيؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول ماذا عملت في تلك النعم او في 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 النعم اللي انا تابع عليك، فقال تعلمت العلم وعلمت وقرات القران واقراته فيك، يعني من اجلك، لكن ربنا مطلع على قلبك، فقال كذبت، وقالت الملائكه كذبت، قال جل وعلا له ما تعلمت العلم وعلمت وقرات القران واقرات الا من اجل ان يقال قارئ وعالم وقد قيل، ثم يامر به فيلقى على وجهه في نار جهنم. وكذلك يفعل بالمتصدق، ماذا صنعت بتلك النعم؟ ما تركت مكانا أو مجالا يصرف فيه أو ينفق فيه من أجلك إلا أنفقت، قال كذبت، ولكنك أنفقت من أجل أن يقال جواد كريم وقد قيل، خلاص الناس قالت أنت كريم، خد بالك خدت حظك من الشهرة ومن إيه ومن الرياء. فيأمر به فيلقى على وجهه في نار جهنم. ويؤتى بالمجاهد، رجل طالع يجاهد في سبيل الله، وهي يضرب بالسيوف وهي يضرب بالرصاص وهي يضرب، سبحانك يا رب، لو أراد وجه الله لكان في أعلى عليين، ولكنه لم يرد وجه الله فكان في النار، أول من تصعر بهم النار. فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعترف بها ويقر، ماذا عملت؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت، قال كذبت، قالت الملائكة كذبت، قال جل وعلا إنك ما قاتلت إلا من أجل أن يقال شجاع جريء، وقد قيل خدت حظك خلاص. فيأمر به فيلقى على وجهه في نار الجنة. فهؤلاء أول من تصعر بهم النار. الثلاثة دول كان ممكن يكونوا في أعلى عليين، لكن باختلاف النية وعدم إخلاص النية لله، يا رب يرزقني وإياكم إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، باختلاف النية وفساد النية ربنا عافينا عافيكم، بدل ما يكونوا في أعلى عليين كانوا في أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. نرجع بعد الفصل إن شاء الله نكمل باب إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فاصل قصير وارجع لكم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع مرة تانية لكتاب أو لباب الإخلاص وإحضار النية، أول باب في شرح رياض الصالحين. يا رب يجعل نيتنا كلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. صدقوني يا جماعة، الإنسان لما يخلص نيته في حياته وفي عبادته وفي طاعته لله سبحانه وتعالى هيكون أسعد إنسان في الدنيا وفي الآخرة، حتى في معاملاتك مع الناس، الزوجة مع زوجها لما تكون هي بتعامله لله سبحانه وتعالى مش عشان تجد منه أي مصلحة، بتحسن إليه، بتكرمه، بتنظف له لبسه، بتنظف له بيته، بتربي له عياله، بتقضي حوائجه، بتعمل له كل حاجة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، مش عشان هو يحبني، مش عشان هو يكون راضي عني، المهم ربنا يكون راضي عنك. صدقيني يوم ما ربنا يرضى عنك هيرضيه عنك، يوم ما ربنا يحبك هيحببه فيكي، صدقيني. وعشان ما تندميش، عشان ما تقوليش عملت فيه المعروف وطلع كذا، تمام، ما طلعش اصيل معاكي، بتعملي العمل او وانت بتعمل العمل مع جارك مع صديقك مع اي حد في الدنيا، جدد النية ان العمل ده ابتغاء مرضات الله عشان ما تندمش، يبقى انت كده في كل الاحوال انت كسبان، انت كسبان، ما تعمل عمل ابتغاء مرضات الله انت في هذه الاحوال انت كسبان. وبعدين دايما يعني كما قال يحيى ابن ابي كثير، تعلموا النية فانها ابلغ من العمل. النية، استحضر النية كده الصالحة، وان انت تخلص النية لله سبحانه وتعالى فانها ابلغ من العمل، لان انت ممكن بالنية تحصل على اجر وان لم تعمل، فاهم ازاي؟ مجرد انك تنوي خير وان حصل حائل بينك وبين الخير ده انت خدت الاجر كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى. تعلموا النية فانها ابلغ من العمل. قال أبو سليمان الداراني طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. قال الإمام أحمد لابنه عبد الله يا بني إنو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. يبقى إذن الإنسان دائما يتعلم النية، لابد أنه ينوي دائما خيرا وجدد النية وجدد النية ويلعب على حتة تعدد النيات وتكثر من النوايا الصالحة. كل ده بفضلها ربنا يكرمك بيه. وانت ماشي في شارع لقيت واحد بيبني مسجد، انو نية ان ربنا يوم ما يرزقك تبني مسجد زيه. ان لم يرزقك المولى عز وجل بمال تبني بيه مسجد فانت خدت اجر بناء مسجد زي اللي بنى بالظبط. هي مسألة كده، فدي مهمة جدا. والنية بيكون محلها القلب، يعني لا تتلفظ بالنية، ما تجيش زي ما نسمع بعض الناس تبقى في المسجد تلاقي اللي جنبك الله اكبر، لو تصلي الظهر 4 ركعات خلف الامام فلان الفلاني في المسجد اللي في لا الموضوع مش كده خالص. ربنا يعلم انت داخل تصلي الظهر ويعلم انت بتصلي في المسجد الفلاني ورا الامام الفلاني، انما انت داخل رايح تصلي الظهر خلاص الله اكبر خش صلي على طول. لا داعي ان انت تجهر بالنيه، لان الجهر بالنيه بدعه لم يفعلها النبي. كان النبي يتوضا وكان يصلي وكان يزكي وكان يحج وكان يصوم، ولم يذكر عنه ابدا انه جهر بالنيه صلى الله عليه واله وسلم. والنيه الصالحه بالنسبه للعمل الصالح كالروح بالنسبه للجسد. يقول لك فلان ده مات، يعني ايه مات؟ طلعت الروح من جسده خلاص. فلان ده بقى عمله ميت لا قيمه له، يعني ايه؟ يعني ليس فيه اخلاص، ليس فيه نيه صالحه. فان اخرجت النيه الصالحه من العمل وان اخرجت الاخلاص من العمل خلاص اصبح كالجسد الميت. يبقى النيه الصالحه بالنسبه للعمل الصالح، لان النيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد. يعني ما اجيش مثلا اروح مثلا ايه عايز بلا اشرب خمر بنية التقوى على عبادة ربنا، ما ينفعش ان انا اشرب خمرة وقع في كبيرة من الكبائر، اقع في ام الكبائر، الخمر ام الكبائر تمام، من اجل ان انا اعمل طاعة. لا يعني خد بالك ما ينفعش دي تبقى ايه وسيلة لدي، خد بالك. يبقى اذا لا 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 يعني لما اكون تنوي يبقى النية صالحة لعمل صالح. يبقى انما الاعمال بالنيات، اي انما الاعمال الصالحة بالنيات الصالحة، خد بالك كانه يعني ايه كان الكلام سياقه كده. طيب يبقى اذا النيه الصالحه بالنسبه للعمل الصالح كالروح بالنسبه للجسد، لو خرج الروح من الجسد مات الجسد، لو خرجت النيه الصالحه من العمل مات العمل، يبقى اصبح العمل لا قيمه له بالمره. طب تخيل واحد راح يصلي صلاه بلا نيه، ما هوش راح يصلي في جماعه، يعني داخل بيته كده فقال اصلي صلاه بلا نيه، لا هي ركعتين لله ولا هي سنه ولا هي فريضة ولا هي نافلة ولا أي حاجة، هي صلاة كده وخلاص، داخل يصلي الظهر ولم ينوي، احنا قلنا النية محلها القلب، لم ينوي صلاة الظهر، ما ينفعش تكون صلاة الظهر. يبقى لازم تنوي وتستحضر النية. هتصوم رمضان لابد أن تستحضر النية من بالليل، في صيام النافلة لا يشترط استحضار النية من بالليل. في صيام النافلة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يعد على عائشة، هل عندك من طعام؟ قال ما عندي إلا الماء. يا جويرية ما عندي إلا الماء، يا أم سلمة ما عندي إلا الماء، يا زينب يا صق ما فيش خلاص، خد بالك. طيب قال فإني صائم. يبقى إذن استحضر النبي نية الصيام بس بشرط ما يكونش كل، فما كانش كل صلى الله عليه وسلم، فلما الصبح قال لهم في أكل ما فيش خلاص أنا صائم. الكلام ده ينفع أنت في النافلة، أما في الفريضة لابد من استحضار تبييت النية. تبييت النية بقى في شهر رمضان، هل ينفع أن أنا أبيت النية للشهر كله من البداية؟ ينفع. وبعضهم قال الافضل ان انت تبيت النيه كل ليله، وانا عايز اقول لك واوفر عليك كل ده، انت كده كده لما بتقوم تتسحر السحور ده نفسه هو ده تبييت النيه. امال انا ايه متسحر ليه؟ ايه متسحر عشان اعمل ايه؟ عشان العب ماتش كوره؟ هتسحر عشان اصوم. يبقى اذا هتسحر عشان اصوم السحور ده نفسه هو ده استحضار النيه، تمام. وان كان طبعا المطلوب منك برضو استحضار النيه ان انا قايم اتسحر عشان اصوم، خد بال حضرتك. يبقى إذن لابد من استحضار النية عند أي عمل. ولذلك الإنسان زي ما قلت لحضراتكم قد يتحصل على أجر وثواب عظيم جدا وكبير جدا فوق ما تتصور بمجرد استحضار النية وإن لم يعمل. إيه الدليل يا شيخ محمود؟ خد الدليل بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر، يعني مش أربع أشخاص، أربع أنواع من البشر. الدنيا دي كلها لما تحب تقسم الناس اللي فيها في الأعمال الصالحة وغير ذلك تقسمها لأربع أنواع من البشر. رجل أو رجل آتاه الله مالا وعلما، رجل عالم وما شاء الله وعنده فلوس وغني يعمل ماله صالح للرجل الصالح. رجل عنده مال وهو عالم فهو يعرف لله فيه حقه فعلا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. صح، العلماء هم اللي يعرفوا قدر العمل الصالح وقدر النية الصالحة وإزاي أنهم يستثمروا هذا المال في كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى وفي الحصول على أكبر قدر من الحسنات. هو عارف، فقال فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه. فهذا النبي قال عنه إيه؟ فهذا بأعلى المنازل. جميل. الثاني بقى، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. الأولاني عالم بس غني، والثاني عالم بس فقير. شوف النبي بيقول بقى في الحديث، أنا أذكر لك بس أول اثنين من الأربعة، الاثنين تاني مش مهمين بالنسبة للحديث يعني بالنسبة للشاهد اللي أنا بذكره، عايز بس الأولاني والثاني. قال لك أم الرجل الثاني بقى إيه؟ ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم بس فقير. شوف النبي اللي بقى صلى الله عليه وسلم قال فهو صادق النية. ارجع لفظ الحديث هتلاقيه كده بالظبط، فهو صادق النية، يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته. الله، ده اللي أنا بقول لك عليه. استحضر نوايا كتيرة جدا على قد ما تقدر، اقعد كده مع نفسك كده وانوي، يا رب والله لو رزقتني أموال والله لابن 10 مساجد، هبني 100 مسجد، 1000 مسجد. وسع نيتك على قد ما تقدر، لو رزقتني مال والله لابني 1000 مسجد في كل دولة 20 مسجد، واخد بالك، وهبني دور أيتام وهزوج يتيمات وهعمل كذا وهكفر طلبة علم وهجيب كتب ووزعها لوجه الله ودروس وأشرطها ووزعها لوجه الله وأعمل كذا وكذا وكذا. والله العظيم إن لم ترزق بهذا المال وأخلصت النية لله، أقسم برب الكعبة تاخد أجر الحياة اللي انت نويتها دي كلها. تخيل، تخيل انت وانت في الحرم، شوف الحرم بقى، شوف الحرم المكي بقى عمل ازاي. والله العظيم وانت في الحرم كده، أنا استحضرتها مرة، يا رب والله لو رزقتني مال، ده بيني وبين نفسي بقى النية بقى، خد بالك، لابني مسجد قد الحرم، بس ارزقني مال يعني يكفي طبعا الحرم ده يعني عايز مليارات، خد بالك، هتاخد الأجر، تاخد الأجر. إن ربنا لو ما رزقكش طبعا مش معقولة إن أنا هيكون عندي فلوس ابن حرم، بس إيه، بس بقى أشتغل بالنية بقى، خد بالك، فتاخد نية يعني كأنك بنيت الحرم أو بنيت مسجد زي الحرم. شوف قد فيه أكتر من كده، تنوي في نيتك إن لو ربنا رزقك مال إنك تطعم كل فقير وكل جائع على وجه الأرض سواء كان مسلم أو غير مسلم. أنت في كل ذات كبد إيه رطبة أجر. أنت لو أطعمت كلب عزك الله أو قطة أو هرة أو غير ذلك أو عصفور لك الأجر، لك الأجر طبعا، دي مخلوقات، وأنت لما تحسن إليها ربنا يكرمك. وقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها، وفي المقابل دخلت امرأة بغي تتاجر بعرضها دخلت الجنة في سقيا كلب. شوف أعزك الله، ايه سقيا كلب دي سوى ايه يعني، الموضوع احنا شرحناه بكده. يبقى اذا استحضر النية دائما، قطر النيات، نيتي لو ربنا رزقني اجوز كل اليتيمات، لو ربنا رزقني ابني مساجد في كل بلاد العالم، لو ربنا رزقني اعمل خير كذا كذا كذا. جدد النية وكتر النية ووسع نيتك او على قد ما تقدر، شوف قد ايه، بحيث ان انت يوم ما تلقى الله سبحانه وتعالى تلقى الله سبحانه وتعالى بنيات واعمال خيره انت ما عملتهاش، لكن المولى عز وجل يقول لك انت نويت كذا وكنت صادقا فاعطيتك اجر هذا العمل وان لم تعمله. ايه راي حضرتك بقى، انت لو ما طلعتش من الحلقه بتاعت النهارده الا بالجزئيه دي لكان كفايه عليك، ان انت لما تجدد النيه وللادي ما تبتش الا على نيه. اي والله لا تبت هذه الليله الا على هذه النيه، نيتي يا ربي والله يا ربي لو بايدي يا رب العالمين ان انا افرج هم كل مهموم على وجه الارض، وافرج هم كل انسان مكروب على الارض، واسد دين كل مديون يا رب، واطعم كل جائع واكسو كل عاري، شوف شوف النوايا الحلوه دي، واسقي كل ظمآن واسكن كل انسان ليس له مأوى. تخيل حضرتك لو بهذه النيه وان انا اقوي كل ميت ليس له قبر يا رب، ابني له قبر ويبقى قبر كده. اه في ناس بتعمل كده والله العظيم، في ناس ربنا يبارك فيها ويحفظها رب العالمين، يجي يعمل قبر كده مثلا لعيله وجنبيه قبر لله، لله خالصا لوجه الله. اي انسان يا جماعه ليس له قبر، ما في اسر يعني فقيره، هو كل الناس عندها قبور عائله؟ ما فيش، في ناس يعني مش لاقيه، في ناس يعني لا حول ولا قوه الا بالله لما حد بيموت لها بيقعدوا يعني يتسولوا الله يبارك فيك ممكن ندفن، بس لا والله التربة عندنا مليانة كومبليت، خد بالك. طب يا فلان والله ما في مكان، والله كان على عيني والله. طب يا فلان، ويفضلوا عيني يتسولوا ان حد بس يرضى يدفن ميتهم، لحد اما حد من ولاد حلال يقول لهم طب روحوا في مثلا مدافن جامعات شرعية، عاملين هناك مدافن لابن يعني للناس البسطاء الفقراء الذين ليس لهم مقابر كده، فيروح يدفن هناك. فانت لما تيجي مثلا قبر، خد بالك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حديث العجيب، حديث عجيب ان من دفى من 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 ستر ميتا جعله في قبر، يعني اسكنه في قبر، خد بالك يعني انت جيت سترت مسلم كده مات وحطته في قبر، كان له كاجر مسكن اسكنه اياه الى يوم القيامه. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الالباني الله يرحمه رحمه واسعه، شوف قد ايه ان اللي يدفن ميت في قبر ليس له مسكن، يعني ما ليس له قبر، فانت حطيته في القبر ده ابتغاء مرضات الله، كان لك اجر كانك جبت له شقه وسكنته فيها ليوم القيامه. شوف بقى الاجر قد ايه لما تستر مسلم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. على قد ما تقدر جدد نيتك في بناء مقابر لكل المسلمين، في تسكين وتزويج كل الشباب اللي مش لاقيين، في تزويج اليتيمات، في بناء المساجد، في بناء دار الايتام، في اكرام الفقراء، في يعني بص انوي 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 على قد ما تقدر، كتر من نيات الخير واصدق في نيتك مع الله سبحانه وتعالى ان يا رب والله لو رزقتني لاعمل كل ده، تاخد اجر. تيجي يوم القيامه شويه العبادات البسيطه اللي احنا عاملينها دي هتلاقيها ذره بجوار الاجر اللي انت واخده من ورا النيات الصالحه الجميله الطيبه التي نويتها. شوف قد ايه، يبقى اذا انما الدنيا لاربعه نفر. ولذلك شوف بقى مقام النيه، لما تخلف بعض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك، طبعا في ناس كانوا معذورين وفي ناس ما كانوش معذورين، من ضمن اللي كانوا معذورين ناس راحوا للنبي عليه الصلاه قالوا لي يا رسول الله احملنا، احملنا ما عندناش بقى لا دابه ولا عندنا سلاح ولا عندنا فلوس ولا عندنا اي حاجه، فانت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفر لنا الدابه اللي احنا هنركب عليها، وفر لنا الطعام اللي هناكله، وفر لنا اللبس اللي هنلبسه، وفر لنا عده الجهاد التي سنجاهد بها. فقال النبي لا اجد ما احملكم عليه. ايه اللي حصل؟ ما قالوش بقى بارك يا جامع الحمد لله جت منه، على الحمد لله كنا عايزين نروح نجاهد بس والله كنا خايفين وعارفين هم بقى نروح نتبهدل وكده، فالحمد لله جت من النبي اللهم لك الحمد، بوش ايدك وش ظهري يا عم. ما عملوش كده لان كان الناس مخلصين. شوف ربنا بيقول ايه، بيقول ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه، ايه اللي حصل بقى؟ الله، تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. الله. ولذلك ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بالمدينه، ده الكلام ده امتى يا جماعه؟ هو في تبوك على مساحة حوالي 1000 كيلو من المدينة، هو في تبوك وهم في المدينة، قال للصحابة إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، في رواية مسلم إلا شاركوكم في الأجر، في رواية الإسماعيلي كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري إلا وهم معكم فيه بالنية. الله، الرواية دي بقى توضح كل حاجة، إلا وإيه وهم معكم فيه بالنية، يبقى ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم فيه بالنية. فقالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. يبقى هم كانوا في المدينة وانتوا في تبوك ومشيتوا المسافة دي كلها وراجعين المسافة دي كلها، ومع ذلك هم معكم مساوينكم في الأجر بالملي بنيتهم، بنيتهم الطيبة. عمرك شفت خير اكتر من كده؟ واحد رايح 1000 كيلو في صحراء وراجع 1000 كيلو في صحراء ورايح عشان يجاهد وراح عشان يعمل، والتاني قاعد في المدينة بس هو راح عرض نفسه على النبي قال له يعني احملني يا رسول الله، شوف لي دب وشوف لي سلاح، ما عنديش لا دب ولا سلاح، الإنسان فقير. قال له لا أجد ما أحملكم، خلاص تولوا عينهم تفيض من الدم حزنا لا يجد ما ينفقون، فاتكتب لهم أجر الجهاد وأجر الذهاب إلى تبوك والعودة من تبوك. عمرك شفت خير أكتر من كده؟ بل الأعجب من كده إن ممكن حضرتك وممكن حضرتك وأنتم نايمين على سريركم كده تكتبوا عند الله سبحانه وتعالى إن أنتم فزتم بأجر الشهداء، وتيجوا يوم القيامة تحشروا في زمرة الشهداء. طبعا حضراتكم عارفين أجر الشهيد، نقول لكم أجر الشهيد، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في الحديث اللي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه 7 خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، من أول نقطة دم تنزل خلاص الصحيفة بتاعته بقت بيضة أبيض من الثوب اللي أنا لابسه. شوف قد إيه، يغفر له مع أول دفعة من دمه، وبعدين ويرى مقعده من الجنة. لذلك تلاقيه ميت كده إيه ومبتسم، نايم كده مبتسم ما شاء الله، أو كأنه نايم مش كأنه ميت. ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من 72 زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة في خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. الله أكبر، واحد شهيد أسرته زعلان عشانه، لا ما تزعلوش، ده هيشفع ل70 واحد من الأسرة بتاعته ومن حبايبه يدخلهم الجنة، هيشفع لهم وأبوه وأخواته ولاد عمه ولاد خاله، الناس ده المطيعين لربنا سبحانه وتعالى، مش هيروح يشفع لواحد بقى إيه موظة يعني وقع في نواقض الإسلام واخد بالك ووقع في الشرك ووقع في، لا يعني كل واحد بس يعني مسلم بس يقع في معاصي، هو بقى يشفع له عشان يخش الجنة 70 واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك أنت ممكن بقى تفوز بمنزلة الشهداء وأنت نايم على سريرك كده وتاخد أجر الشهداء وتشفع ل70 واحد. تخيل حضرتك إزاي دي؟ بصدق النية، إن أنت تخلص النية لله سبحانه وتعالى. إيه الدليل يا شيخ محمود؟ خد الدليل بس تصلى على حبيبك، ما عندناش حاجة ببلاش. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من سأل الله الشهادة بصدق، يا رب ارزقني شهادة في سبيلك، يا رب ارزقني شهادة من حيث لا أحتسب، يا رب أنا عارف أنا ما استاهلش يا رب، بس أنت يا رب قادر، يا رب أنت الجواد الكريم، يا رب أنت اللي هتكرمني يا رب. اقعد كده ابكي ربنا سبحانه وتعالى. من سأل الله الشهادة بصدق، شو بقى اللي حصل؟ بلغه الله منازل الشهداء يوم القيامة في الجنة وإن مات على فراشه. الله أكبر، تبقى نايم على سريرك كده وشغل المكيف ومتغطي كده ومظبط نفسك واخد بالك، ومع ذلك انت مكتوب عند ربنا شهيد. بايه؟ باخلاص النية. اخلص النية لله سبحانه وتعالى، اخلص النية، محدش هينفعك صدقني، لا ينفعك جاهك ولا مكانتك ولا منصبك ولا الناس هتنفعك في حاجة. اشغل نفسك بالله، خلي الله سبحانه وتعالى هو يعني لا تريد الا وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى ايه؟ شو لذلك القلب في الدنيا محل ليه؟ محل النية، وفي الآخرة بقى محل الحساب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، وفي رواية أحمد بسند صحيح يبعث الناس، خد بالك من الحتة دي، يبعث الناس على نياتهم، يبعث الناس على نيتهم. بل آخر حتى أختم بها درس الليلة دي، الخلود في الجنة وفي النار بالنية. أي والله العظيم، لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله في كتاب حاد الأرواح لما ذكر أن بعض الناس سألت هو ليه ربنا هيخلد الكافر في النار رغم أنه ما كفرش بربنا إلا 20 سنة أو 30 سنة أو 60 سنة، وليه هيخلد المؤمن في الجنة مع أنه ما عبدش ربنا إلا 20 أو 30 أو 50 أو 60 سنة؟ يعني لو واحد مؤمن عبد ربنا 60 سنة، طب خلاص ما الحسنة بعشر أمثالها يدخلوا الجنة 600 سنة وبعدين يكون تراب. الكافر عصى ربنا 60 سنة يخش النار 60 سنة لأن السيئة بمثلها وبعد كده يكون تراب. قالك لا، ربنا بيعامل الناس بنيتهم ازاي. قال لك الكافر انت لو سألته انت لو عشت مليون سنة او مليار سنة هل هتفضل كافر ولا هتؤمن؟ قال لك لا هفضل كافر. فحاسبه الله وعامله بنيته، كانت نيته خالدة في الكفر فكان خالدا في النار. وانت بقى كمؤمن وحضرتك كمؤمنة لو سألتك وسألتك يا ترى انت لو عشت مليون سنة هتفضل مؤمن كده ولا هتكفر؟ لا طبعا اعوذ بالله اكفر ازاي، هفضل مؤمن لو عشت مليار سنة، لو عشت 100 مليار سنة. فعاملك الله بخلود نية الإيمان في قلبك بأن خلد قلبك وجسدك وروحك في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ ده أول درس في باب إخلاص النية. طبعا باب إخلاص النية هنتكلم فيه يمكن درسين 3-4-10 ما تشغلوش بالكم، المهم إن احنا كل مرة لازم نستفيد مجموعة فوائد من هذا الكتاب العظيم الجميل المبارك. هذا الكتاب بركة بركة. أنا عملت 260 كتاب في حياتي ورب الكعبة ما وجدت بركة في حياتي ولا بركة وأنا أكتب إلا مثل ما وجدت البركة في كتابة هذا الكتاب شرح رياض الصالحين. 7 مجلدات عشت معاها 2 سنين تأليف أول مرة ثم ما خدتوش، بعدين 2.5 سنين تقريبا شفديه بمعدل 18 ساعة يوميا في مكتبتي لحد ما كتبت الكتابة النهائية ديت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يا رب يجعله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. هنعيش معاه بقى طول الفترة اللي جاية يا رب يكرمني وإياكم يا رب. وأجمل حاجة أن احنا بدأنا بالإخلاص، أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يرزقني وإياكم إخلاص النية في الأقوال والأعمال والأحوال والأفعال يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين، فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين وفرج سجن المسجونين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل مصرنا الحبيبة سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله بنفسي يا رب العالمين، واجعل تدميره في تدبيري برحمتك يا رب العالمين. اللهم أغف إخواننا في ليبيا وأغف إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي جميع بلاد المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.